الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة، واللهج بذكره آناء الليل وأطراف النهار، وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسول المصطفى المختار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. أما بعد، فأولا نرحب بكم أيها الإخوة الأحباب الكرام، وهذا عود نرجو أن يكون حميدا إن شاء الله. نواصل هذه الكليمات الأسبوعية مع شيء ينفعنا في ديننا، ولا شك أنه يكون نافعا في دنيانا أيضا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، اللهم آمين. هذه المقدمة التي ذكرناها هي مقدمة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه لرسالته الماتعة التي هي بعنوان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، والتي إن شاء الله نقطع مراحلها كلما تيسر لنا، ولعله أن يكون هناك كل أسبوع لقائين في هذه الرسالة بإذنه تعالى. وقد قسم الشيخ بعد هذه المقدمة، قال: مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين، مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته، مبتدئا بتفسيره، مثنيا بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد، مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة من أطيب الأشجار موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، أصولها ثابتة مستقرة ونماؤها مستمر وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها، والغلة هي الدخل من إيجارة للأرض أو كراء لعقار أو نحو ذلك، تغل على أهلها وعلى غيرهم. يعني ليس فضل الإيمان وثمرته لصاحبه فقط، بل إنه يعود على الآخرين بالنفع، حيثما وجد المؤمن وجدت البركة وجد الخير معه إن شاء الله. تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها، فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها. الشجرة ديت يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. ثم ابتدأ الشيخ رحمه الله عليه في ذكر حد الإيمان وتفسيره، فقال: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره وبتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. فهكذا حدود الأشياء لابد أن يكون عند الإنسان يعني هذا الحد قبل أن يعني يحكم عليه بأحكام معينة. أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله به ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطن. يبقى الاعتراف التام، وهذا يكون بالقلب واللسان، بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، كل شيء أمر الله عز وجل به من أسمائه وصفاته وما أمر الله به من إقامة فرائضه والانتهاء عن محارمه سبحانه وتعالى، وهكذا ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نقر وأن نعترف اعترافا تاما بهذه المأمورات جميعا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننقاد ظاهرا وباطنا لهذه الأوامر. فلا يكفي الانقياد الظاهر دون أن يكون القلب والباطن مقر بهذه الأوامر، فهو تصديق القلب واعتقاده، تصديق القلب واعتقاده. أصل الإيمان وفي القلب هو الاعتراف الجازم بما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، المتضمن لأعمال القلوب، أعمال القلوب من الخشية والإنابة والتوكل والصدق واليقين والعلم وكل هذه الأمور، الأعمال القلبية وأعمال البدن من الركوع والسجود ويعني غيرها من الأعمال التي يحتاج، والسعي الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك شامل للقيام بالدين كله. يبقى الإيمان هو الدين، الإيمان هو الدين، فالإيمان متضمن لقول القلب تصديقه ويقينه واعترافه التام، وكذلك نطق اللسان ببيان أنه مسلم وأنه مؤمن، وعمل الجوارح بمقتضى هذا الإقرار القلبي واللساني. ولهذا كان أئمة السلف يقولون الإيمان قول القلب واعتقاده وإقراره وتصديقه، واللسان أي قول اللسان ونطقه بالشهادتين، وكذلك أيضا عمل القلب من الإخلاص والنية ونحوها، واللسان أي عمل اللسان يعني التلاوة والذكر وقراءة الفاتحة وما أمرنا به في الصلاة، وكذلك عمل الجوارح كما سبق. يبقى هو الإيمان بيشمل القول والعمل والاعتقاد. وقال أئمة السلف أيضا بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا عملنا بطاعة الله صلينا وصمنا وزكينا وحججنا واعتمرنا وبررنا الآباء والأمهات ووصلنا الرحم وطلبنا ما أمرنا أن نطلبه من علوم الشريعة و أحسن الجوار وخالطنا الناس وصبرنا على أذاهم إلى آخر هذه الأمور التي أمرنا بها شرعا، فإن إيماننا يزيد وطاعتنا لله، وكلما ازددنا إخلاصا في العبادة وكثرنا من هذه العبادة كلما زاد الإيمان. وسنتعرض إن شاء الله أثناء الرسالة للأشياء التي تزيد في إيماننا. وكذلك هو ينقص أي الإيمان إذا عصينا الله سبحانه وتعالى، فلا يعني يستوي الإنسان وهو مطيع لله سبحانه وتعالى، حال الإيمان ليس واحدا عند الطاعة وعند المعصية، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك فهو يشمل على عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. فالإقرار والاعتراف بما لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو أعظم أصول الإيمان، لأن ده أصل المعرفة. كيف يعرف ربه سبحانه وتعالى من لا يعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، والأفعال التي تنشأ عن أسمائه وصفاته من تقديره عز وجل لمقادير الخلق ومفعولاته سبحانه وتعالى، يعز قوما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين سبحانه وتعالى، كل هذا داخل في معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الاعتراف بما لله سبحانه وتعالى من الحقوق الخاصة، أي التي لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، من حق التأله والتعبد لله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن، هذا أيضا من أصول الإيمان. والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل ذلك أيضا من أصول الإيمان. كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والنجاة من النار. ورتب سبحانه وتعالى عليه رضوان، فإن الله عز وجل لا يرضى عن الكفر وأهله، إنما يرضى عن أهل الإيمان. وكذلك أيضا الفلاح، والفلاح لا شك أنه يكون في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالمؤمنون هم حزب الله عز وجل المفلحون. وكذلك أيضا السعادة، وهي تابعة للرضوان يعني الفرار من الخسار والبوار والشقاء الذي يحرمه من لم يكن مؤمنا، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. ولذلك يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإيمان المطلق كامل تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة. يفسر ذلك ويوضحه ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. يعني معروف أن الجنة درجات، وهناك تفاوت، هناك الفردوس الأعلى الذي هو يعني تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وده أعلى منازل الجنة، وفيها في الفردوس نفسها تفاوت، وهكذا يعني إلى أدنى درجات الجنة. نعم كله منعم، كله منعم، كله لا يرضى فوق منزلته، لأن خلاص مسألة التنافس انقطعت، وقد أرضى الله سبحانه وتعالى من أرضى من عباده وأدخلهم الجنة أنهم لا يتطلعون إلى ما فوقهم، ومع ذلك فإنهم لا يتراءون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الغرف العالية أصحاب المقامات العالية من الأنبياء والرسل وغيرهم، كما سيفسر النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وقد ذهب وهل الصحابة رضي الله عنهم أن دي بقى منازل الجنة لا يدخلها إلا يعني النبيون والمرسلون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر أوسع من هذا، وأنه يمكن لأهل الإيمان إذا وفقهم الله عز وجل للأخذ بأصوله وكمالاته وجاهدوا في ذلك حق الجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقهم هذه المنازل العالية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة، وفي بعض الروايات العاليات، كما ترأون الكوكب الشرقية أو الغربية في الأفق لتفاضل بينهم، كما تنظر إلى السماء وأنت في الأرض إلى هذه الكواكب اللامعة في زينة السماء. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن أصحاب الغرف العاليات يعني ليسوا من الأنبياء والرسل، ولا شك أن الأنبياء والرسل هم أولى الناس بنزول هذه المنازل العاليات كما كانوا في الدنيا في أعلى مراتب الإيمان. فإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. فهذه المقدمة وهذا التفصيل في حد الإيمان، ماذا؟ وطبعا هذا مختصر، ويعني هناك مباحث كثيرة عقدية و مأثورة عن السلف، وفيها رد على من خالف في حد الإيمان وغير ذلك، لكن هذا ليس من شأننا في هذه يعني الكلمة التي تكون لعامة الناس، وإنما يطلب ذلك طلبة العلم والذين يتخصصون في مباحث العقائد، وقد لا يكون فيه نفع لعامة الناس فيما أحسب يعني. فهذه المقدمة الطيبة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن نصر السعدي رحمة الله عليه في هذه الرسالة الماتعة، لعلنا نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله عز وجل نواصل بعد ذلك قراءة هذه الرسالة وما فيها من نفائس المباحث الطيبة، والتي نحن في أحوج يعني الأحوال في هذه الشدة التي نعيشها زمن هذا الوباء فيروس كورونا وما أصاب الناس من شدة، لن يرطب على الإنسان يعني في قلبه الصبر والسكون وطلب اللجوء إلى الله عز وجل إلا بإيمانه، وأن نزداد جميعا إيمانا. فاللهم زدنا إيمانا، وارزقنا حلاوة هذا الإيمان، وارزقنا الثبات على الإيمان حتى نلقاك عليه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.